بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصع وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على القضاء والقدر إلى مبحث الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو السفر ليلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما قول به شرعا ما السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أتي في المعراج وهي آلة السلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع، يقول المؤلف رحمه الله: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أجمل الإسراء في المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء بالمعراج، قال أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة من نصف الحرم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق، إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. ثم عاد توضيح المؤلف رحمه الله فقال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الإسراء الذي تدل عليه النصوص، والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، المحققون من السنة والجماعة، وذلك أن الذي يكون أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كفر المسلم كفر لأنه مكذب لله، وكذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم كان مثله يجهل هذا يبين له، يبين له النص وأن الله أخبر في القرآن أنه أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن أصاب كفر لأنه كذب الله، ثم كذب الله كفر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء من الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي غيرها. والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، ألا هو الصوم، أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل فظهر فضله عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال مالك رحمه الله، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. والصواب الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام في جسده وروحه مرة واحدة، الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولم يتعدى. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما. وقال آخر من العلم أن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة منام. وقال آخر أن الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها أقوال طيبة. صواب القول الأول أن الإسراء في ليلة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعلم. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فقائل إن الإسراء كان بروحه قالوا إن روحه التي عرج بها وجسده باقي عليه، ولكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن غيره لا تنال روحه الاستقلالية، تقلت الروح وأسري بها وعرج بها. وأما الذين قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد نفس يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال لأنه صلى الله عليه وسلم، فتكون صورة المعلومة في صورة الصورة في شكل الصورة المحسوسة. فالذي القائم بأن الإسراء كان بروحه قوله يختلف عن قول الذي يساو أن الإسراء كان مناما، الذي يقوم بإصلاة الروح قالوا الإصلاة إن الروح هي التي عرج بها وهذا تقلت على الجسد وهذا الحصول في النبي. والذي يقوم بإصلاة تناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم. ورؤيا الأنبياء منام الأنبياء وحي كما قال الله تعالى نبيه إبراهيم أنه قال لابنه إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تفعل. وأما الذين قالوا بالإسراء كان والذي قالوا بالإسراء كان منام استدلوا به حديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسلام قال ثم استيقظ وأنا في المسجد الحرام استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظ قالوا إن الإسراء كان مناما ولكن شريك بن أبي نمر غلق الحصى في ألفاظ من حديث الإسراء ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث شريك قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر يعني شريك بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ وأن تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ هذه من أغلاط وأغلاط وأوهام شريك ثم استيقظ هذا من أغلاط وبعضها أنه كان ذلك قبل الوحي وهذه من أغلاط أيضا الصواب أنه بعد الوحي أو المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف. فهذه أقوال قيل إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلتين وقيل إن الإسراء كان في روحي دون الجسد وقيل إن الإسراء كان مناما وقيل إن الإسراء كان مرارا مرة يقظه مرة منام وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما اشتبه عليه لفظ زادوا مرة قال بعض مرتين وبعض ثلاث مرات كلما جاء اشتبه عليه في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة. والصواب الذي عليه المحققون والذي يدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا منام بروحي وجسد. يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعبد من مجموع الروح والجسد وأنه عاد عليه السلام إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك وارتد قوم ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله. وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعمروا هذا الأمر وقال يزعم محمد انه ذهب الى بيت المقدس في واحده ونحن نضرب السفر اليها مده شهر كامل حتى سالوا عن عير لهم بالطريق مر عليهم بعيرهم واخبرهم بذلك اخبرهم بتفصل فلما اخبر بالبعض قريش قالوا هل تقول هذا يا محمد عند اذا اجتمع الناس قال نعم استعظم هذا يريدون تكذيبا ولما قالوا لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى السماوات فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق من ذلك سمي الصديق. فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذا المسألة قال وأجمع القائم بالأخبار والمؤمن وبالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم قال ليلا من رأس الحرام من رأس الأقصى في مسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا هذا هو الصواب الذي تبعه. ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح. يقول مالك ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. هذا صحيح غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة والصواب أنه في ليلة واحدة. ومن قال إنه منام وأنه لبس بجسده فقد كفر هذا غريب للمؤلف رحمه الله تكفير من قال ان الاسراء كان مناما صواب انه لا يكفر لانه شبهه وان كان قول ضعيف ولهم شبهه استدلوا ببعض الفاظ حديث شريف وفيه أن أوقات أم الشيطان. فالقول في تكفير هذا ليس بالقضاء، فهو أنه لا يكفر التكفير ليس أمره بالهيئ. ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن عسرة كان مناما، وإنما قال هذا قول ضعيف، قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب، لكن اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة، وكيف يكفر من له شبهة؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل فقال: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روحه وجسده، وجه الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. يقول المؤلف رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن قعطع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيره، يعني ان حديث الإسراء يعطي حديث عده رواها عدد من الصحابه ابو ذر وانس ومالك وجابر وشداد. يقول: وكلها صحاح مقبوله مرضيه عند اهل النقل مخرجه الصحاح. نعم، هو حديث الإسراء متفق عليه، رواه الشيخان، رواه البخاري في صحيحه، وراه مسلم ايضا في صحيحه، وراه ابن قدامه في فلسفه العلوم. وقال ابن القيم رحمه الله: ان قصه الاسراء والمعراج متواتره، انها متواتره. بعض العلماء الف افرد الاسراء والمعراج بتاليف خاص كالسيوطي، والحافظ الكبير رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سوره الاسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم دابة، البراق دابة فوق الحبال ودون البغل، سمي البراق للبريق ولا معاني خطوه مجدقه، يعني الخطوة التي يخطوها مجدقه، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر من نهاية البصر عن الخطوة، يعني أسرع من الطائرة، أسرع من الطائرة، وصل المسافة في وقت الوجيء. ثم كذلك العروج الصعود إلى السماء بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماوات عليها حرات. يستفتح جبرائيل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد ارسل اليه، يعني بعث. فيقول: قال: مرحبا بك، ولا نعم المجيء جاء. فيدخل في السماء الاولى فوجد فيها ادم ابو بكر فسلم عليه النبي مرحبا، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به الى السماء الثانيه فافتح جبرائيل كل مره يقول: من هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد ارسل اليه. فيقول: نعم. فيقول: نعم المجيء جاء. وجد في السماء الثانيه ابن يحيى عيسى ويحيى، فرحب بها به واقر بنبوته، وقال كل منهما: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، لان اخ اما ادم قال والابن الصالح. ثم عرج به الى السماء الثالثه فوجد فيها ادريس، فرحب المرحب بالنبي الصالح والابن الصالح، وهذا دليل على ان ادريس قال والأخ الصالح، ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية، ولم يقل السلالة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا للنبي، والقول الثاني أنه أخ، وهذا هو الصواب. ومن أدلة حديث المعراج أنه ما قال الابن الصالح، قال والأخ الصالح، دل على أنه ليس في السلالة الأبوية. ثم عزب إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، فوجد فيها يوسف، فرحب به واقر بنبوته، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به عقبه بن موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلفوا مع الناس باعوا كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقام بن موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه يعني أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليها. يدخله كل يوم 70,000 ملك بالصلاة والطواف ثم لا يعود إليه أثر الدهر من كثرة الملائكة ما يقودهم بالدور. ثم جاوز حتى وصل إلى ثلث من جهاز. ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام لمس إليه إبراهيم ثم ولا ثم كلمه الله من وراء حجاب وقف في السماوات على الصحيح. وسيدنا مؤلف رحمه بعد هذا البحث الرؤيا فهرب الله عليه في اليوم والليله 50 صلاة. ثم لما مر على موسى في السماء الثالثه سأله ان ربه يكفيه وقال انه مت ضعيفا لا تطلب 50 صلاة في اليوم والليله وان جعلك بني اسرائيل اكثر من ذلك. فالتفت الى جبريل كان يستشير فاشار اليه ان نعم فعلى به الى الجبار جل جلاله وسال ربه يكفيه فوضعه 10 أو 5 من صلاه الحديث وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت الحصه العظمى. فامره موسى في المره الاخيره ان يسال التخفيف وقال امك الضعيف لا تدخل 5 صلوات اسال ربك التخفيف اني عالجت بني اسرائيل اكثر من ذلك. فقال النبي عز وجل اني سالت ربي حتى استحييت ولكن ارضى واسلم. فنادى منادي من السماء ان امضيت فريضتي وخفضت عن عبادي هي 50 في العجب وهي 50 في العجب ما يبدل القول 5 صلوات و 50 في العجب العقل حسن بعقل ارتاحيه. وكلمه الله بدون واسطه لكن وراء حجاب لم يرى حرف صحيح كما سياتي. نعم.
وانه صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. قال الامام احمد فيما رويناه عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له لم تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي
نمر
ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مرحلة الرؤية رؤية النبي من ربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية قال ربي أني أمرئ، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه ثم تراني. فلما تجلى الله الجبل تجسد وخر موسى صالحا، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لأن الله احتجب الخلق بالنور، ولو كشفه احترق الخلق كله كما في الحديث صحيح مسلم أخذ الصبحات وسيما سيري بصر من خلقه. ولا عبرة فيه بعض الصوفية الذين يزعم بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، أو الصوفية الملاحدة، أو أن الله موجود في الأرض في الخضرة، في كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة. هؤلاء لا عبرة فيهم، لا عبرة فيه. لكن حيث يبعثون مقاطبة بعد هؤلاء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا في الأرض، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رأى غير المعراج فوق السماوات أو لم يره. على قولين، القول الأول أنه رأى، وهذا هو الذي اختاره المؤذن، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين ربه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء في النووي أيضا في شرح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عين رأسه. وذهب واستدلوا أيضا على هذا في ظهوره عن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس، ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالوا هذا، واستدلوا أيضا ب قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله أفتمارونه على ما يرى، فلقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إن الله رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء جمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي. والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور النهر، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته. فهو الإمام مسلم صحيح وهو صريح، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟ نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا في حديث في حديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقول من خلقه هذا عام، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب لأحرق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وفي قوله تعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء. قل أو من وراء حجاب ما كان لبشر ومحمد بشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده. هذا نوع الوحي ثلاث ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واحد بعد الكلام لكن من وراء حجاب محجوب على الوحي عليه. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله على الجنة وهي نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائل بأن الذي رأى ربه فليست صريحة فليست واضحة. أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى هذه رؤية جبريل سواء الآية أو سورة النجم علمه سيد القواد ومر في مستوى وهو بالقبلة ثم دنا فتدلى على جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد النار ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى هذا رؤية جبريل. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أبصر بعرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياته ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك كان أعظم فقال لنريه من آياته ولم يقل ليراني أو لأريه نفسه قال لنريه من آياته ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده فالمطلق يحمل على المقيد فقوله رآه تحمل على أنه بفؤاده يعني بقلب. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده فيحمل مطلق على المقيد طيب. ولم يقل ابن عباس انه راه بعين راسه وكذلك ابن مسعود ذكر انه راه بعين راسه والروايات يفسر بعضها بعضا فروايه راه تفسرها روايه راه بفؤاده فهذا هو الصواب الذي جعله المحققون عليه الجماهير ان الذي نذر ربه المراد بعين راسه وانما راه بفؤاده. ثبت على عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري بما قلت لقد قص شعري بما قلت من حدثك ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظ أنها قالت فقد أعظم على الله سريا. وهذا هو الذي عليه المحققون وقرأه المحققون الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين وقالوا إن جمع النصوص هكذا النصوص والآثار ورجع عن السلف بعضها رأى في بعضها أنه رأى وبعضها أنه لم يرى فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رأى تحمل على رؤيته بقلبه والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجمع الأدلة ولا تختلف فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف كل نص فيه أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه وكل نص فيه أنه لم يره ربه أي لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه أنه رأى ربه بعين رأسه والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على سدرة المنتهى لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية يعني رآه مرة في الأول مرة في عند سدرة المنتهى هذه رؤية جبريل رؤية جبريل ليست رؤية الله. وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إلى المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عليه وسلم. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد قال لما مصر فيما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم الأبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس. نعم لكن هذا مراد به رآه يعني رآه بسؤاله لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه عليه. هذا كلام الإمام أحمد وهذا محمول على أنه على أن المراد به رؤية بالسؤال في قلبه وزيادة العلم. فما روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد برؤية الرواية الثانية أنه رآه بسؤال. وكذلك ما روي عن عباس أنه رآه يقيد برواية الثانية عن عباس أنه رآه بسؤال. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال وروى عكرمة عن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح حال ابن عباس فهو محمود قوله رآه هذا مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده. وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون اجتهاد ابن عباس حسب ما ظهر له. ولهذا قال إن الله اصطفى إبراهيم بالكل واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤية. كل واحد له قصته ومما يعني يدل على ان هذا ليس على قناعته فان الله صلى الله عليه وسلم وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم فابراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. اذن ابراهيم شارك محمد بكله واصطفى موسى بالكلام وايضا محمد شارك موسى بالكلام فان الله كلمه ليس بفراج ولا حجاب. واصطفى محمد بالرؤيا هذا ليس بالتخييل يعني انه راى بعين راسه. وإن إذا أنه رأى بعين قلبه وأنها رؤية خاصة هذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن الذي رأى ربه بعين رأسه لأن اصطفى إبراهيم بالكلة ليس خاصة به بل شاركه نبيا عليه الصلاة والسلام. واصطفى موسى بالكلام ليس خاصة به بل شاركه نبيا. واصطفى محمد بالرؤية إن صح عن ابن عباس تحمل على الرؤية التي هي بالسؤال. وروى عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين. نعم رأى ربه يعني سؤاله ليس من رأى بعين رأسه يعني هذا مطلق يحمل على المقيد. واستدل أيضا وروي عن أحمد رحمه الله ناقلا بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد علم الله الكريم قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه أنه رآه بفؤاده لو صح يحمل أنه رواية. ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة رد على الله ورسوله لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكانه ما في يعني دليل على الرؤية. ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا في المعراج بفؤاده ولم يره بعين رأسه. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على الرؤية بعين في عين الواحد. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أهتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن خير وأبو هريرة وغيرهم.
هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، ومراد بها شرعا ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وسرا. إذا جاءك إنسان يسأل الإنسان قال: يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضمنت صوتك إلى صوته شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، فكان هو يطلب الحاجة ثم شفعت له وضمنت نفسك إليه فصرتما اثنين. والإنسان شفع، ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وسرا. بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا شفعت له ضمنت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وسر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة، مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم شفاعة الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه العذر يسجد تحت العرش، ثم يأتي من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه الشفاعة للخلائق. الشفاعة ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتيه العذر. لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه على المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وأوجه الناس عند الله. وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاه، ومع ذلك لا يستطيع. وأفضل الخلق أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أول، بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه المحامد يلهمه إياها لا يحصلها في ذلك الدنيا، ثم يأتي إذن الرب سبحانه وتعالى يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشرح الشفاعة. هذا نعم، فيرفع رأسه يقول: يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشاركوا فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله للحساب حفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب عليه، غرلا جمع أغرب المختونين، مهما ليس معه شيء، وتشتد الحرب وتدل الشمس الرؤوس ويزاد في حرارتها، واليوم عظيم سيموت الناس بعضهم الى بعض كما هو عرف في الحديث السبع الطويل، فياتي اول الحاجه تطلب منها الشعراء فيعتذر ويقول اكلت من الشجره فلا استطيع اكل غيره، ثم يرشد بها نوح يذهب الى نوح فيعتذر ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا استطيع، ولكن وقد دعوت على انهم دعوت امر قسم اذهبوا الى غيره، اذهبوا الى ابراهيم عليه السلام، فيصل الى ابراهيم فيصلون الشفاعة فيعتذر ويقول ما استطيع ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني كذبت في الاسلام ثلاث كذبات جادل بهن عزيزا، قال عزيزت الا اختي وتاول نفسه في الاسلام وكفى الاقسام وجعل الفاس على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا، ولا نظرت النجوم فقال اني استقيم اريهم في هذا اللهب، هل جعلها كذبات ويجلب ويتولي يجلب عليهم بعد ان كافر عليه الصلاه والسلام، ثم كذبت الاسلام ثلاث كذبات، اذهبوا الى غيره اذهبوا الى موسى فانه كريم، اذهبوا الى موسى ويقول يا موسى اشفعنا الى ربك فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب ان الله يغفر له منها ولن يغضب بعده، اذهبوا اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، لما قتل القبط قبل النبوه، هذا قبل النبوه، ومع ذلك وسام قبل النبوه، ومع ذلك اذهبوا الى عيسى فانه روح الله يكلم، واذهبوا الى عيسى فيعتذر ايضا، ولا يتكلم الا انه قال اتخذت على وهم الى حين من دون الله، ولكن اذهبوا الى محمد فانه خاتم المؤمنين، فيذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب فصل تحت العرش فيسال الله عليه محابك يذهبه اياه لا يحسنها في ذلك الدنيا، ثم ياتي الى من الرب يقول الله يا محمد ارفع راسك وتوضا واشرق تشفع، فيقول ربي اسرق ان تقضي بين عبادك الى الحرم انا اقضي بينهم، انا اقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الاولون والاخرون. قال سبحانه وتعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، فقل ربي اسلم بالخصوص وما في الدنيا، فقل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعه يغبطه فيه الاولون والاخرون. جاء في بعض الاحاديث ان المقام المحمود ان يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكرها تدل بها بعض السنة كشيء الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئان الشفاعة ويجلس على العرش، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العلم، ولهذا قال هذا سيد آدم ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تشقق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة لا يشرك فيها أحد. الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، وهذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة تخفيف العذاب عن أنبياء الغالب، شفاعة تخفيف ما يفضل، ما تعال الشرك أبو طالب ما تعال الكفر، قال أبى أن يقول الله الله، قال هو على أنك عبد المطلب ومبلغ عبد المطلب الكفر، لكن خف كفره في إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب، ولهذا ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويدود عن سهل نفعته، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار ترمه من جميع الجهات فأخرج إلى ضحاح من النار يغلي منها دماغه إلى ضحاح، وهو يظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف، هذه شفاعة تخفيف خاصة، وهناك شفاعة مشتركة، من هذه الشفاعة المشتركة الشفاعة قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، إذا ما يكون في درجة سفلى في درجة عليا، وشفاعة في قوم حقوا دخول النار فلا يدخلونها من عصاة الموحدين، عصاة حقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلونها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة، وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل السبعة المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون يصلون ولا تأتي النار وجوههم، وكان لا تدخل واقف سبعة ماتوا عن غيره، وهذا دخل النار لأنه مات على الزنا غيره، هذا مات على الربا غيره، يوقع عنه الربا، هذا مات على عصر الدين، هذا مات على قبيحة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على كيف أن في الباطل، هذا على شهادة الزور، منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، من هذا متى لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكن لهم صارت خروج، ومنهم من يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على كل ذرائعهم وأعمالهم، فلا يخرجون من الشفاعة، الشفاعة يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحض الله له حجة، من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضها أخرج من ما كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من الإيمان، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تزال الشفاعة، فيخرج رب العالمين برحمة فيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة ولم يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الكفر بجميع أصنام يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملائكة والمنافقون في الدفع منها، فلا يخرجوا منها أبدا أبدا، الله قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه لابثين في أحقاب، والأحقاب جمع حق، والحق هو المدد المتطاول، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية، والمؤمنون الذين خرجوا يبقوا في أهل الحياة فيقبسون كما تقبس الشدة في حمل السيف، فإذا هدبوا ونقوا إلى الأرض في الجنة، هذه الشفاعات ذكر ستة أو سبع شفاعات، ثلاثة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها مشتركة، أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، شفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة للجنة اللي بدخولها وشفاعة غير درجة من الجنة، وخالفوا في الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار أو الشفاعة بمن استحق أن يدخل النار، خرج في ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، قالوا ما في شفاعة من دخل النار لا لا يقبل بها، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن المرتكب الكبير كافر يخلف في الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من النار ولم يدخل في الكفر ويخلد في النار، فصاحبوا أهل السنة وبدعوه وضللوه وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة؟ بل لقد حدث تواتر ومع ذلك ينكرونها، واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها في الأصحاب، النصوص التي في الكفار جعلوها في الأصحاب، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكافرون هم الظالمون، ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقول فيها عدل ولا هم مسخرون، هذه الكفر الكبرى وجعلوها في الأصح، فأنكر عليهم السنة والجماعة ودعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلوهم من أهل الفسق ومن أهل البدع، يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعد ما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج عصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج المعتزلة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو فيها، فأريد إن شاء الله أن أحتبها دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وكتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيره. هو حديث صحيح في صفة الشفاعة وفي الرد على أخواته وكذب من آخر الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حدثك عن الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وبلغه من قلبه. رواه البخاري في صحيح، ورواه الإمام محمد أحمد في مسنده. وفيه دليل على أن الشفاعة لا تقول لها التوحيد، أما الكفار ما نقول لهم الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا من مات على التوحيد له الشفاعة، من مات على التوحيد من أهل بعاص على الشفاعة. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن مات على كبيرة، وهو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص كبيرة. قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا، هو موحد أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يرتاب الناس أو مات على الزنا بغير توبة أو على السرقة بغير توبة. هذا له الشفاعة، يقول له الشفاعة له إلا بعض الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة ببطوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا روى الإمام في مسند، وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في صحيحه والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وانس بن مالك ايضا رواه مسلم في صحيحه، وحديث انس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفه حذيفه بن اليمان رواه مسلم في كتاب الايمان، وابو موسى عبد الله بن قيس وموسى الأشعري أيضا حديثه عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديثه في سنن الدارمي وغيرهم من الصحابة. نعم نقيم جماعة وجماعين ما ندخل معهم أو ينتظروا حتى يسلم. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعمل خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل، إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتفرض عليك عن بعض النصوص. هذا الكافر ما يأخذ من النار والجنة عليه حرام، فلا ما تعالى الكفر ما يمكن له. دل على ان كل ما هو خيرا قط يعني غير ما التوحيد والايمان. امن صلي قل لا اله الا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاه الذي لم يصلي الا الوحيد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في الحال ما تمكن من العمل، قال لا اله الا الله ثم مات، فهذا ما تعالى التوحيد ولا نعمل. وهنا بعض نعم بعض من قال لا اله الا الله دخل جنة في الحال ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما اسلم، لكن هذا عمل مقصود ان النصوص ضم بعضها الى بعض، فلا ينبغي الانسان ينظر الى النصوص بعين عوراء، ياخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص. هذه طريقه اهل البدع، ضم النصوص بعضها الى بعض. النصوص دلت على ان الجنه حرام على الكافر، وانه لا يدخل لا يدخل من النار كافر. فكيف والحديث يقول يخرجون من من يعمل خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لا بد منه. نعم عارف، لأن غير الموحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اقرأ النصوص ضمن النصوص بعضها على بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض، سوف تكون من أهل الزيت. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحصابا ولهم عذاب مقيم. وغير هذا نقول كما سبق.
هل الذي لا يصلي يشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟
هذه المسألة فيها خلاف. إن كان جاعلا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يصلي الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف في أهل العلم. والصواب الذي عليه المحقق من العلم والذي أجمع عليه الصحابة ونقل إجماع الله الشفيق وغيره وإسحاق المراهوية وابن حزم الإمام ابن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما يقع الإقرار إذا لم يصلي. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أنه إلى أن كفرة من أصغر إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر أصغر، فعلى هذا تنال الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صواب القول الأول أنه كافر كفر أكبر في الدنيا منه، فيما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن قصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة الأصل فقد حبط عمله، فالذي يحبط عمله هو كافر، فبقية الصلاة في الصلاة الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد صح لأنه مؤمن وكافر. نعم.
يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر بقي وفي آخره: وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه.
ما أذكر هذه اللفظة، لكن على ظاهره يشفع، مثل ما كون كتب الرب يكتب على السماء، كتب على نفسه الرحمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي من نفسي، كتب على نفسي من نفسي، شفع من نفسي لنفسي. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى؟
لو ثبت أنا ما رأيت هذا، لكن لو ثبت هذا ما معنى تكون مثل الحديث الآخر فيشفع إلى نفسي. أنا ما أذكر هذا، لكن إن صحت فهذا معنى.
هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة، يثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارها للرؤية حتى عنك رؤية الله في المنام. الشيخ الإسلام يقول: جميع الطوائف، جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام. ولا يلزم هذا التشبيه، ولازم سيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه بصورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه بصورة ثلاثة اعتقاده. ولا يلزم هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال في الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم.
سؤال من إحدى نزلة السجن تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل آل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
يعني قتل عمدا، يعني القتل اعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق، وفي الحديث: زوال الدنيا باسرها اهون على الله من قتل رجل المسلم. وفي الحديث: هذا الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال تعالى في الكتاب العظيم: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. والقاتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق لا بد من ادائها، فاذا ادى هذه الحقوق فليأتها: حق لله، وحق للمقتول، وحق لاولياء الاخير. ثلاث حقوق الأدية، فإذا أداها بني آدم. الحق الأول حق لأولياء الصحيح، أولياء الصحيح يأتي ويسلم نفسه إليه ويصطلح معه، إن شاءوا قتلوا اختصاصا وإن شاءوا طلب الدية أو أكثر من ذلك أفضل. فإذا سلم نفسه إليه وقتلوه اختصاصا أو أخذوا منه الدية فبقوا معه على أخذ الدية أو أكثر منها سقط حقه، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا هاب بما بينه وبين الله هوة النصوح لأن أقلع عن هذا المعصية وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما كاذبا على أن لا يعود إليها مرة أخرى في شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة فيسمع على أخيه فيتوب الله عليه. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل والصوم أن القاتل له توبة، هذا هو الذي عليه الجماهير، وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. وما نقول له أنه توبة ليس معنى أنه خلص النار، بالمعنى أنه يكون هناك موازنة بين الحسنة والسيئة، فإذا رجع السيئة فإنه يعذب في النار بقدر جريمته ثم يرد إليها. أما غير أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل، لكن هنا قال القول بأنه لا توبة له، يعني هو لا بد أن يعذب ثم يرد إليها ولا يخلى ذلك كمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا جزاه جهنم خالدا فيها هو خلودا، خلود مؤمد له أمد ونهاية وخلود مؤبد لا نهاية له، فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود ثمرة، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض الأخطار الذين اشتدت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود البخل الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأحلج، سمى البخل الطويل خلود. فخلود العقاب بعض العقاب الذين كثرت جرائمهم وفحشت وغلظت هذا خلود مؤمد له نهاية ولو بكت مدة طويلة. وأما خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية.
وصلت تقول على أن تقوى تسرق بعد اثنان من أهل القتيل كيف أحسن إليه المقتول أن تجعل عبادة؟
هذا تنازل، إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقه، بقي عليه التوبة فيما بينه وبين الله، تتوب تتوب إذا ثابت بينها وبين الله أدت حق الله بقي حق القتيل ورضيه الله يوم القيامة كما سبق.
كما سبق عن الشيء وهل أفعل له شيئا الآن جاء بالفترة؟
أنا قلت وغيرت الآن إنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل ورضيه الله يوم القيامة، إذا استغفرت لها أو جعلت له أو أهدت لسان من الحسنات فهذا تبر منها. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض طويل عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الحديث، حوض أو أن يحدد نجوم السماء، معه شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأفض بريحا من المسك تصب في ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. وحوضه نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة جعلت الحديث متواتر الحديث متواتر في إثبات الحوض كما أن الحديث في إثبات الشفاعة متواتر وأنكرها الخوارج المعتزلة مع أنها متواتر والسنة الحديث المتواتر في السنة قليلة متواترة الحديث المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 و15 حديث وإلى فالسنة كلها ثبتت في الأحاد خبر الأحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور ما رواه أقل من عدد التواتر هو خبر أحاد وخبر الأحاد إذا صح السند وعد الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول صحيح صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء خلافا لأهل البدع الذين يطعمون في خبر الأحاد. والحوض الحديث المتواترة والحديث المتواترة قليلة كما سبق منها حديث الحوض منها حديث الشفاعة ومنها حديث من بلى الله مرسلا ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فيصبر مقاله من النار. يقول المؤلف رحمه الله أنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء والبلقاء بلدة في فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخرى يعني حديث الحوض جاء في الألفاظ ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطوب عد من جنس كل هذا جاء في الحديث ولهذا قرأه عبد الله بن عمر رواه الشيخ شرح أصول الاعتقاد عن السنة وعبد الله بن عمرو رواه أحمد الطبراني وأبي بن كعب أيضا عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه البخاري ومسلم وأبي بن كعب كذلك رواه دبي عن العاصم في السنة وأبو ذر كما رواه عند مسلم وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم وابو امامه الباهلي كما حدث عند احمد المسند السنه لابن ابي عاصم وهذه الحديث التي جاءت في تحديد الحوض بعضها من كما سبق من عدن من عدن الى عمان البقاء وبعضها من مكه الى بيت المقدس وبعض من درب إلى أدرح بين جربة وأدرح وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب هذا الاختلاف إنما لا يدل على التعارض وإنما هذا من اختلاف التقدير لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد كما بين ذلك القاضي عياض وكذلك القرطبي رحمه الله ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول مثلا لأهل الشام ما بين أذرح وجربة من أهل اليمن من صنعاء إلى عدن وهكذا وتارة يقدر بالزمان يقول يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان فيقول مسيرة الشهر ذكر ابن عبد العزة الحنفي في شرح الطحاوية يقول الذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه كما تشاء. ويقول ابن عبد العز ان الخوارج المعتزله انكروا الحوض وتاخلق بهم ان يزادوا عن الحوض ويطردوا عنه وجاء في حديث صحيح ان
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرصة على الحوض، فقال لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي، وفي لفظ صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرصة، فأقول سحقا سحقا إن غير معي، يعني فعلا معي. هذا يدل على أن الأعراب الذين ارتدوا، بعض الأعراب، وهذا بعض الأعراب الذين ارتدوا ولم يثبت في قلوبهم، وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين ثبت الإيمان في قلوبهم فإن الله تعالى تبشر، لكن بعض الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم المرتدون والمنافقون والكفار كلهم هؤلاء لا يلزم على الحوض يطردون ولادا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم.
نعم.
وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير.
نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب كما قال المبهدي، والإيمان بعذاب القبر ونعيما واتساعه وقضيته وسؤال منكر ونكير كل هذا ثبت بالأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن الأرض السابق هذا في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشية. وقال سبحانه وتعالى يضربون وجوههم بأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا من دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا نعيم، هذا من عند الموت من برز الحبة حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا من الأدلة قولها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا دليل على عذاب القبر. ومن أدلة على عذاب القبر حديث العباس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريد من رضه وشقه للطير وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييأسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل على الملائكة بيض الوجوه معهم خنط من الجنة وكفر من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسروح فيقبضون روح ينتزعونها، والمؤمن تخرج السل كما تسل الشعرة من العجين، كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال المنكر والنكير يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بقول السابق ويضل الله الظالمين. وبهذا ذكر العلماء عذاب القبر ونعيمه وأن التواتر في الأخبار كما ذكر ابن أبي العز الحنفي الطحاوية يقول فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت في إثبات النصوص الشرعية فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بالمقتضى. يقول ابن أبي العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهل وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له فيه في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يدخله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحرك للعقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير إعادة المألوفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في الحديث بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة فيهم بخلافه. ولهذا يقول المؤلف: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وأبو هريرة رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن الحارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه في مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديثه في صحيح البخاري ومسلم الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسمع نعم.
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا الفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان
نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقت للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد السنة والجماعة. اتفق السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة من الكتاب ومن السنة. الأدلة على وجود الجنة قول الله تعالى: أعدت المتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة وبالعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، يقال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعده حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا من الأدلة على ثبوته ما ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. موجودة الآن، وفيها الولدان وفيها الصوف، وحديث يدل على ذلك حديث الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم في الصفوف، وصار كأنه يتناول شيئا، ثم تأخر تكعكع وتكعكع الصفوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: إني رأيت الجنة. فتناولت عنقودا ولو أصبت إلى أكلت منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم كاليوم قط أصلا ورأيت أكثر أهلا من شر. وحيث رواه البخاري عليه الصوف. وقالت المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار الآن عدم ليست مسلوقة إلا معدومة وإنما تسلقان يوم القيامة. وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله هكذا. والعياذ بالله صاروا حكم العقول ويتبعون آراءهم وأهواءهم يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يخلقون عبث وجودهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله وإنما تخلقان وتنشأن يوم القيامة. وهذا الباطل فلا تعرف ولا جنة دلت على أنها موجودة الآن وما قال إنهما لا فائدة. أرواح المؤمنين ترعى في الجنة وأرواح الكفار ترعى في الكفار في النار. يفتح باب للميت إلى الجنة ويفتح باب إلى الفاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال أنها تخلق يوم القيامة. ولكن المعتزلة والقدرية يعملوا بعقولهم حكم العقول وآراءهم الفاسدة وهما موجودان باقيتان دائمتان لا تفنيان. وذهبت الجميع إلى أنهما تفنيان يوم القيامة الجنة. وهذا من أفضل البعض. ونسب البعض السلف أن الجنة باقية ولكن النار إذا مضى على مدى الطب فتطاول تفنى. ولكن هذا قول ضعيف مرجوح. فالصواب أنهما دائمتان باقية دائمة. وأما قول الجميع إلى أن تفنيان فهذا من أفضل البعض. هذا باطل. صاحبهم أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو حذير العلام شيخ المعتزلة في القرن الثالث إن تفنى حركات أهل الجنة وتكون كالحجارة تفنى الحركات تفنى حركات أهل الجنة والنار تكون كشيء تكون كالحجارة. هذا من أبطل الباطل. هي قول فاسدة. والصواب الذي عليها الحق والذي يدل عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان باقي ثابت لا إله إلا هو أبدا أبدا. نعم.
والإيمان بالميزان. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم. يجب الإيمان بالميزان